الآن
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاسي ما في هذا الكون من نسبي. حياكم الله وبياكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. تكلمنا في الحلقات السابقة في 10 حلقات عن حديث الغدير عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، وبينا أن الحديث ليس فيه أي إشارة يستدل من خلالها على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي بن أبي طالب أو أحدا من أهل البيت في الإمامة مطلقا، وغاية ما جاء في الحديث هو التنبيه على فضل ومكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطرحنا مجموعة من الإشكالات والأسئلة نحتاج جوابها من الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. قلنا أولا، لماذا لم يسجل القرآن الكريم هذه البيعات المزعومة مع أنه سجل بيعات أقل منها في الفضل والمنزلة بزعم الشيعة؟ قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل عن بيعة عثمان لما بيع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت لدم عثمان ووضع يده على أيديهم، قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن عظم هذه البيعة سجل المكان الذي وقعت فيه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه بيعات حصلت وليس فيها إمامة ولا خلافة، وذكر القرآن الكريم وسجلها واهتم بها والتفت إليها، فعلام بيعة تزعمون أنها لعلي بن أبي طالب وهي أهم وأفضل من هذه البيعات كلها، وواليتم الأمة من أجلها وعاديتم الأمة من أجلها، ولا زال إلى يوم الناس هذا لا زلتم تقولون أنها بيعة حقيقية حدثت لعلي. لماذا لم يذكرها القرآن إذن؟ أبيعة النساء وبيعة عثمان أفضل من بيعة علي المزعومة التي تدعونها؟ إذا كانت هذه البيعة لها هذه القدسية وهذه المكانة، فلماذا لم يسجلها القرآن الكريم؟ ولماذا لم يلتفت إليها وينتبه إليها؟ هذا سؤال نحتاج جوابه من الشيعة. ثانيا، لماذا لا يوجد حديث الغدير بسند متصل عند الشيعة؟ لماذا الشيعة يذكرونه في كتب السنة؟ لأننا لو قلنا لهم أين هذا الحديث في كتبكم، أعطونا هذا الحديث بسند متصل في كتبكم، فإن أتوا لنا بشيء أو بحديث عندهم على شروطهم في علم الحديث سنطالبهم بتحقيق سنده، فيتفلتون من ذلك. إذا كانوا يقولون بأن هذا أقوى في الاحتجاج كما قال لي بعضهم، فلذلك نستدل من كتب السنة وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم، قلت له: كذبت. حديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذه الجزئية التي نعتمدها في كتب السنة، هذه الجزئية لم تأتي لا في البخاري ولا في مسلم، إنما جاءت في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي. فهذه الجزئية لو سلمنا لكم مع أنه مختلف في صحتها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، مختلف في صحتها، الإمام البخاري وابن أبي حاتم والدارقطني وجماعة من أهل العلم الكبار ضعفوها، نقول على افتراض صحتها فهي محبة ولاء الإسلام ومحبة الإسلام، من كنت مولاه فعلي مولاه. أما باقي الحديث وهذه الزيادات التي يطرحها الشيعة دائما وأبدا ويلصقونها بكتب أهل السنة كذبا وزورا وبهتانا غير موجودة أصلا، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار، هذه كلها من الموضوعات ومن الزيادات الفاحشة التي لم تأتي في كتب المسلمين. ثالثا، يبقى هم لا يستطيعوا أن يثبتوا هذا الحديث من كتبهم بسند متصل، يعجزون عن ذلك، ولذلك يلصقون الكلام بكتب أهل السنة ويكذبون ويقولون هو في البخاري أو هو في صحيح الإمام مسلم اللي هو حديث زيد بن أرقم. طبعا لا يخفى على شريف علمكم أن حديث زيد بن أرقم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله، فوعظ وذكر ثم قال وأذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. أين بقى من كنت مولاه فعلي مولاه؟ أين اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وهذا الكلام؟ أين رفع يديه وقال كذا وكذا حتى أبان عن ابطيه؟ هذا كله غير موجود في صحيح مسلم، إنما هو من ادعاءات القوم. يبقى اتفقنا أن هذه الجزئية خارج الصحيح، ولو سلمنا بها فنحن إن سلمنا بهذه الجزئية من كنت مولاه فعلي مولاه نقول ولاء الإسلام، وهذا الذي دلت عليه النصوص، ومحبة الإسلام وغاية ما فيه الوصية بعلي وبيان منزلته وفضله ومكانته كما سيأتي إن شاء الله. ثالثا، لماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وصيته بالخلافة لعلي وتنتهي المسألة؟ كان من الممكن أن يكتب وصية بأن علي هو الخليفة أو هو إمام المسلمين بعد موتي، لكن لم يكتب. لماذا لم يكتب ويترك عامة الشيعة في حيرة وضلال هكذا؟ على الأقل عملا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وإن كان كتب النبي وصيته لعلي بالإمامة فأين هذه الوصية وأين كتب؟ أيضا رابعا، لماذا لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإمامة المزعومة في حجة الوداع في اليوم التاسع يوم عرفة حيث اجتماع الناس؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم خطبة عظيمة عصماء أرسى فيها قواعد الإسلام وتكلم فيها عن الحلال والحرام وعن الصلاة وعن أمور مهمة جدا، تكلم في كل شيء. لماذا لم يذكر هذه الإمامة والمقتضى أن يذكر هذه الإمامة المهمة التي انبنى عليها دين القوم في هذا اليوم العظيم؟ لماذا يؤجل ذلك إلى الغدير؟ والغدير هو مكان قبيل المدينة بثلاث كيلومترات، يعني خلاص هو داخل المدينة أصلا في الجحفة ما فيش ثلاثة كيلو، فلماذا يؤجل ذلك اليوم الغدير وقد ذهب الناس وانفض الناس؟ أهل مصر ذهبوا إلى بلادهم، أهل اليمن ذهبوا إلى بلادهم، من حج معهم من أهل مكة بقي في مكة. فلماذا النبي لم يعلن هو في يوم عرفة ويترك هذا إلى الجحفة في غدير خم ومعه مجموعة بسيطة من الصحابة؟ إذن مفاد ذلك أنه أراد أن يوجه رسالة مخصوصة لأناس مخصوصين وهم أهل المدينة. لماذا؟ كما قلنا قبل ذلك للتنبيه على مكانة وفضل علي بن أبي طالب عندهم. خامسا، هل اعترض أحد من الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرفع يد علي و يعلن أنه الخليفة من بعده على حسب معتقد الشيعة؟ هل اعترض أحد من الصحابة قال لا يا رسول الله لن نسمع ولن نطيع، لن نسمع ولن نطع لعلي بعد وفاتك؟ لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الله هدد نبيه حتى يبلغ الناس بولاية عليه. انظروا لهذا الفسق. الله هدد نبيه قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لماذا؟ ولماذا يخاف أصلا وهو معصوم؟ أيخاف من تبليغ أمر ربه وهو معصوم؟ عصمة مطلقة عند الشيعة والله يعصمك من الناس. نحتاج أيضا إلى جواب الشيعة عن هذا الكلام. سادسا، هل احتج أحد من الصحابة بحديث الغدير يوم السقيفة علما بأنه كان بين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبين حادثة الغدير 70 يوم، 2 شهر و10 أيام؟ هل نسي الصحابة الاستدلال بهذا الحديث بأن الخلافة لعلي وأنه قد أوصى بها لعلي إن كان قد أوصى؟ لكن نتكلم ونتنزل حسب معتقد الشيعة، يعني لو هو أوصى لعلي بالخلافة لماذا ينسى الصحابة في هذه المدة الوجيزة الاستدلال بهذا الحديث يوم السقيفة يوم البيعة؟ بل لم يحتج علي نفسه لنفسه بهذا الحديث، بل بايع علي رضي الله عنه أبا بكر في يوم السقيفة كما سيأتي معنا إن شاء الله بالأدلة. سابعا، هل حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم فيه هذه الزيادات المزعومة التي ذكرها الشيعة؟ نقول بأن الحديث، ذكرنا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، غير موجود أصلا في حديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم. وقلنا نص الحديث في صدر الحلقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله. فوعظ وذكر ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3. فين بقى من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فين اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار؟ وهذا الكلام، هذا الكلام كله باطل، وهذه الزيادات كلها التي جاءت في الحديث كلها باطلة، لا يصح منها شيء ولا يستطيع أن يثبت سندها. هذا هو الحديث، حديث الغدير، وعليه مجموعة من الاستشكالات والتساؤلات ننتظر جواب الشيعة عليها. إذا كان هذا هو عمدتهم في الاستدلال وعليه كل هذه الإشكالات، فكيف بما دونه من الأدلة؟ إذا كان هذا هو عمدتهم من السنة فيما يستدلون به من أدلة على خلافة علي المزعومة، فكيف بالأدلة التي دونه في التصحيح والتضعيف وهذا الكلام؟ ونحن إن شاء الله مستمرون في هذه السلسلة لنبين أدلة القوم الواهية من هذا الكتاب، كتاب منهاج الكرامة على إمامة علي المزعومة. كلها أسئلة مشروعة، وبينا فيها كذب ودجل ابن المطهر الحلي وأتباعه في الاحتجاج بهذا الحديث. وأوردنا كلام الرافضي المصري طارق يوسف الذي قال فيه أن النبي كان يخاف من التبليغ بولاية علي. يخاف من من؟ وكيف عرفت أنه خائف؟ قال يخاف من الصحابة. لماذا يخاف من الصحابة؟ لذلك أنزل الله، هو يقول هكذا يا أيها الرسول بلغ، لا تخاف، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني دينك كله في الآخر يطلع في شنك لا قيمة له، هكذا يقول على حد تعبيره. كيف يخاف النبي من الصحابة؟ يعني هو بلغ ولا لم يبلغ؟ إذا كان بلغ فإذن هو لا يخاف من الصحابة، وليس هناك أي شيء ولا نصوص ذكرت أنه يخاف من الصحابة. إذن هو بلغ ولا لم يبلغ وخيف من الصحابة؟ ما أرسلكم على حل. إذا لم يبلغ بولاية علي وخاف، كيف يخاف كما قلت وهو معصوم؟ والله يعصمك من الآية بنص الآية، والله يعصمك من الناس عفوا بنص الآية. طيب في معتقد الشيعة أنه معصوم عصمة مطلقة أصلا، فكيف يخاف وهو معصوم؟ إذن بلغ النبي بولاية علي في معتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وتخيلوا أن مسلم يقول هذا الكلام في حق النبي، ونحن نطالب هذا الرجل طارق يوسف، طبعا هو يوقع لابن المطهر الحلي في هذا الكتاب ولكثير من الشيعة كما قلت قبل ذلك من أجل الأموال، وإلا فالمسألة واضحة، مسألة واضحة كلها تحصيل للأموال. طيب من سبقك من علماء المسلمين بهذا القول أن النبي كان يخاف أن يبلغ بولاية علي من الصحابة؟ كثيرا ما تستدل أنت وأمثالك وابن مطهر الحلي كذلك تستدلون بكلام الثعلبي. ليش؟ لأن الثعلبي يورد الأخبار ويجمعها من دون تمحيص لها، فلا يصحح ولا يضعف ولا يحكم حتى على الأخبار، إنما يأتي بكل ما يقع له ويجمعه. هل ذكر الثعلبي هذا الكلام؟ رجعت إلى الثعلبي، ما قال هذا الكلام ولا قاله تفسير واحد من تفاسير المسلمين وعلماء المسلمين أبدا. ونتحدى طارق يوسف من هذا المنبر وأتباعه أن يأتي إلينا بمفسر واحد من أهل السنة ذكر هذا الكلام، أن الله، أن هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كان فيها أو جاء فيها التهديد للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ بولاية علي. نتحداه ولا زال التحدي قائم إلى قيام الساعة. لا يوجد هذا الكلام وليس عليه أي دليل أبدا، إنما هو كذب الكاذب ودجل الدجالين من الشيعة أجمعين. ولذلك الدين كله عند هؤلاء في الولاية. يعني لك أن تتخيل أن هناك دين يقوم على ولاية مزعومة، فيش بقى لا توحيد ولا قرآن ولا سنة ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا أي شيء، كأن الدين كله الله بعث الأنبياء وبعث نبينا يقاتل وينشر الإسلام من أجل أن يبلغ بولاية علي. بس هذا هو الدين عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية. أيضا هم يذكرون الرواية التي تقول بأن الحارث بن النعمان الفهري ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وقال يا رسول الله أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم رمضان فقبلناه منك، وأن حج فقبلناه منك، ثم لم ترضى بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا، أهذا منك أم من الله؟ فقال رسول الله والذي لا إله إلا هو إنه من الله. فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فجاءه حجر فسقط على هامته فخرج من دبره فمات فقتل. أنا نظرت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يقول هذا الرجل لم يعرف له ذكر في جنس الصحابة، لا يعرف له ذكر في جنس الصحابة. هذه القصة السينمائية اللي ألفوها وحبكوها علشان يثبتوا أنها سبب في نزول آية المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، فلما سأل واعترض على النبي في ولاية علي يوم الغدير قتله الله بهذه الكيفية وهذه الصورة التي قصصته عليكم في رواية الثعلبي، لأنهم يستدلون بهذا الكلام من تفسير الثعلبي. فذهبت أبحث عن هذا الرجل في كتب السنة فلم أجد له ترجمة أبدا، بل في موسوعة الأسماء والأعلام وجدتهم يقولون هكذا نصا بن قسين، لا يوجد له ترجمة في كتب الرجال إلا أنه ذكر في بعض أسباب النزول اللي هي القصة بتاعت أنه ذهب إلى النبي في الأبطح بعدما اعترض على ولاية علي فقتله الله، رماه بحجر فسقط في هامته فخرج من دبره، هذه القصة الوحيدة. فقلت أبحث عنه في كتب الشيعة فلم أجد له أي ترجمة في كتب الرجال الشيعية، لا الخوي ولا النجاشي ولا أبي داود ولا، ولم أجد له أي ذكر أبدا ولا ترجمة. فمن أين هذا الرجل يأتي به ابن مطهر الحلي علامة الشيعة؟ يعني والله لا تتخيلوا كم السب الذي يأتيني عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك علشان هذه الحلقات ننقض فيها منهج هذا الرجل، فهو علامة بالنسبة لهم ويترضون عليه، لكنه كذاب مدلس عندنا ونثبت ذلك في هذه الحلقات. نتحداهم أن يثبتوا لنا ترجمة لهذا الرجل. طبعا أنا لما أقول هذا الكلام نحن سنسقط، إن استطعنا أن نسقط هذا الرجل اللي هو الحارث بن النعمان الفهري اللي هو أصل القصة، سنسقط من خلاله ولاية علي بن أبي طالب بحديث الغدير أو استدلال الشيعة بحديث الغدير، والقصة ضيعة من أوجه كثيرة أصلا يعني. لكن هذا الرجل كما قلت ليس له أي ذكر ولا ترجمة، سوى أنهم ذكروه في موقع السيستاني الأبحاث العقائدية في مركز الأبحاث العقائدية، فقالوا بأن هذا الرجل لما سأله سائل قال قصة الحارث بن نعمان الفهري متى جاءت وكيف جاءت وأين هي في كتب السنة؟ فقالوا هي دلالة واضحة على خلافة علي، وجاءت في جميع كتب التفاسير عند أهل السنة. فين؟ قالوا في تفسير الثعلبي وتفسير الألوسي والقرطبي، لكن منهم من قبلها ورجحها ومنهم من لم يقبلها وضعفها. طبعا الثعلبي هو عمدتهم في التفسير في أو عمدة ابن المطهر في التفسير على هذه البراهين والأدلة. كل استدلاله لا تجد فيه مثلا يقول قال البخاري لا أو مسلم أو هذا الكلام، لا يأتي للتفسير ولا يذكر محدثين ولا يذكر محدثين. فذهبت إلى تفسير الثعلبي وفتحت تفسير الثعلبي فوجدته كالعادة ينقل الكلام نقلا ولا يرجح ولا شيء. هنا نعود إلى الأصل الذي قلته لكم في بداية هذه الحلقات، بأن الثعلبي رحمه الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكما يقول ابن كثير وكما يقول أبو محمد الفتاني الهندي وغيرهم من علماء المسلمين، قالوا بأن الثعلبي كان في نفسه ذا خير ودين، لكن كان واسع الاطلاع ويوجد ولذلك يوجد في كلامه من الغرائب شيء كثير، يجمع الكلام فقط من دون تمحيص لصحيحه من ضعيفه، فتجد عنده الصحيح والضعيف والموضوع والباطل والمنكر و و و تمام، كما هي عامة التفاسير من هذا النوع مثل الواحدي ومثل كتاب الحلية لأبي نعيم، كلهم يجمعون غير متخصصين في علم الحديث، غير متخصصين في علم الحديث يجمعون الأحاديث، بخلاف مثلا رجل مثل الإمام الطبري شيخ المفسرين. الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لماذا؟ أهم ما يميز تفسير الطبري أيها الإخوة دقة الإسناد، كان رحمه الله أمينا دقيقا في الإسناد في ذكر الإسناد، فكان إذا سمع حديثا هو وغيره قال حدثنا، وإذا سمع الحديث وحده قال حدثني، وإذا نسي راو من الرواة يذكر أنه نسي اسمه في سلسلة الإسناد. ولذلك العلماء يقولون كان هذا الرجل يسند الأحاديث كلها، تجد عنده ضعيف نعم، تجد عنده موضوع ربما، طب كيف تقول بأنه من أهم الكتب الحديثية؟ لأنه أسندك، والعلماء يقولون من أسندك فقد أحالك، يعني يذكر لك السند، ومن أسندك من أسند فقد أحالك، خلاص أنت تبحث بقى، هو ذكر لك هذا الحديث أنت تراه ضعيفا لأنه كذا وكذا في رجال الإسناد فيهم مشاكل، في هذا ضعيف، هذا في كذا، في سقط، في كذا، هذا مدلس، طب هو ذكر لك السند فسهل عليك مسألة، لكن جمع أيضا ما وقع له وذكر الأسانيد، كان دقيقا في الإسناد رحمه الله تعالى. طيب الثعلبي ماذا قال في تفسير سأل سائل بعذاب واقع؟ قال سأل سائل عن عذاب واقع نازل على من ينزل ولمن هو، فقال الله سبحانه مجيبا للكافرين ليس له دافع. قال الثعلبي هذا قول الحسن وقتاده، قال كان هذا بمكة. الله أكبر، إذن هذا الكلام سيأتي معنا أنه يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا كلام الثعلبي، لكن الشيعة يقولون بأن الحارث قال قابل النبي في الأبطح بالمدينة. طيب ماذا قال الثعلبي أيضا؟ قال لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم وخوفهم بالعذاب والنكال، قال المشركون بعضهم لبعض من أهل هذا العذاب؟ اسألوا محمدا لمن هو وعلى من ينزل وبمن يقع، فبين الله سبحانه وأنزل سأل سائل عذابا واقعا للكافرين، أي على الكافرين. هذا كلام الثعلبي، وبعدين ذكر رواية النضر بن الحارث التي استدل بها ابن المطهر الحلي. يبقى الثعلبي هنا لم يرجح شيئا على شيء، بل حتى صدر الباب بكلام خلاف الذي استدل به الشيعة، ولم يحكم على هذه ولا ذاك، لكن معلوم أنه المفسر أو المحدث إذا صدر الباب بشيء فهو صح عنده من غيره، فلم يرجح أصلا هو شيء. وهذه مشكلة الشيعة، هم عندهم إشكالات في يأخذ ما يناسبه وما يوافق هواه، ولا يدري أن هناك استشكالات أخرى ستقع عليه. معنى ذلك يعني هنا طبعا الآية واضحة، يعني سأل سائل بعذاب واقع لمن؟ للكافرين، مش محتاجة تفسير. طيب النضر بن الحارث غير موجود في كتب المسلمين. بعض الشيعة يقول من الممكن أن يقول المولى عز وجل للكافرين يقصد بها أيضا النضر بن الحارث. قلنا لا، القصة التي تستدلون بها قال فيها الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، وأمرتنا أن نزكي أموالنا ونصوم ونحج وكذا وكذا فقبلناه منك. يبقى مسلم وصحابي، وصحابي على حد القصة التي أوردها الشيعة. يبقى الخلاصة أن الثعلبي ينقل كل ما وقع له فقط من دون تمحيص ولا ذكر أي إسناد أو حكم على الرواية، بل كلامه هنا يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ لأن ابن تيمية رحمه الله قال بأن الحارث هذا قابل النبي فين؟ في مكة بالأبطح. لكن ابن مطهر الحلي وأمثاله يقولون قابل النبي في المدينة بمكان يسمى الأبطح، والأبطح كل واد يسيل عليه الماء ويترك الحصى. سيأتي معنا هذا الآن. إذن بينا كذب ابن المطهر الحلي ومن نقل عنه كطارق يوسف وأتباعه فيما يدعيه أن الله عز وجل قال سأل سائل بعذاب واقع نزلت في الحارث بن النعمان الفهري لما ولى يريد راحلته، القصة التي ذكرناها. ولذلك يقول شيخ الإسلام وهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم. لماذا؟ لأنهم يزعمون كما قلت أنه قابل النبي بالأبطح في بعد حجته، والأبطح بمكة، والنبي لم يرجع إلى مكة بعد حجة الوداع لأنه مات بعدها بشهرين وعشر أيام، فلم يرجع إلى مكة. فكيف يكون أو كيف يقابل هذا الرجل في مكة والأبطح في مكة؟ تمام. فهذه القصة كذب، بل الصورة كلها مكية، بل الصورة مكية باتفاق أهل العلم. نزلت بمكة قبل الهجرة، أي قبل غدير خم بعشر سنوات. هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. كيف تستدلون بها أصلا؟ فيأتي طارق يوسف ليستدرك ولا يجد مخرجا لهذا الكلام إلا الكذب والتدليس، فيقول الأبطح، طبعا قاله علماؤه قبل ذلك، هو مكان يسيل عليه الماء فيترك الحصى وليس هو الأبطح الذي في مكة. كيف ذلك؟ يقول الأبطح مكان ينزل عليه الماء فيترك الحصى، ولم يجد شيئا، لأن دي مشكلة بالنسبة له، هذه المخرج أو هذا هو المخرج الوحيد، لكنه مخالف للنصوص. انظروا ما يعني كما نقول ما فيش تناسق في الكذب، ما فيش تناسق. أولا سورة المعارج مكية ونزلت قبل الغدير بعشر سنين كما يقول شيخ الإسلام، جعلتموها سببا لنزول هذه القصة، قصة الحارث بن النعمان الفهري. طيب شوف التناقض ماذا يصنعون. الأبطح مكان مشهور بمكة دلت عليه النصوص، وهو جاء من حديث عائشة في صحيح مسلم قال عن الزهري عن سالم عن أبا بكر، عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه كما عند الإمام مسلم. وعن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وانظروا في تاريخ مكة للفاكهي والأزرقي وهو يقول الأبطح الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومنه توجه إلى منى يوم التروية، والأبطح جزع من وادي مكة بين المنحنى إلى الحجون ثم تليه البطحاء إلى المسجد الحرام، وكلاهما من المعلاه ثم المسفلة من المسجد الحرام إلى قوز المكاسة قديما، وذلك أن مكة كثيرة الشعاب التي تصب في الأبطح فيختلط سيلها هناك، وقد سمي اليوم الشارع المار من المنحنى إلى ريع الحدون شارع الأبطح، وهو شارع واسع كثير العمائر والأسواق، وعليه طريق الحاج من المسجد الحرام إلى منى. يعني فين؟ في مكة. يبقى ما فيش أبطح في المدينة. وهذا الوصف هو الذي يوافق النصوص، يوافق حديث مسلم، كان مخرجه صلى الله عليه وسلم إلى منى. فتأتي تقول بأن الأبطح بالمدينة، وهذا الكلام مشكلتي معك مع طارق يوسف أنه يذهب إلى جوجل. يعني لو كتبت في القاموس في جوجل، فعلا القاموس اللغوي، ستجده يقول الأبطح في القاموس في جوجل هو الذي ينزل عليه الماء ويترك الحصى. نعم نحن نسلم لك أن هكذا، لكن ليس هو المقصود. قلنا الذي دلت عليه النصوص كلها ووافقت النصوص أن الأبطح كان بمكة، ولا زال إلى اليوم موجود ومعروف في مكة المكرمة. إذن بطل استدلال الشيعي بهذا الحديث وبقصة الحارث بن نعمان الفهري التي جعلوها سببا لنزول الآيات. هذا الرجل كما قلنا لا يوجد له ترجمة في كتب المسلمين. نستكمل إن شاء الله هذه الحلقات في أو هذه السلسلة في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ذاكر الأصحاب كن